إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، معلوم أن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا من أجل أن نكون عبيدا له سبحانه، فقال الحق تبارك وتعالى كاشفا عن هذه العلة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن تمام إقامة العبودية الحقة لله تبارك وتعالى، فقد وهب الله عز وجل الإنسان مناط التكليف من عقل وفطرة وإدراك وحواس وغير ذلك، ثم أتم الله عز وجل النعمة على بني الإنسان بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وما كان ذلك كذلك إلا من أجل أن يهتدي الإنسان إلى الصراط المستقيم، وأن يذهب إلى الله عز وجل من أخصر الطرق وأقربها وأسلمها. فأمر الله عز وجل عباده على ألسنة أنبيائه ورسله بجملة من الأوامر والنواهي، وما ذلك إلا من أجل انتظام استقرار أمنهم وحياتهم، كي يسعدوا بهذه الحياة ويعيشوا الحياة كما أمرهم ربهم تبارك وتعالى. ثم في المحصلة النهائية، الله عز وجل لا يستفيد من طاعة الطائع شيء، ولا يتضرر من معصية العاصي، فهو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه. قال رب العزة في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله عز وجل هو الغني، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فاتباع العباد أوامر الحق تبارك وتعالى هذا فيه عود المصلحة والمنفعة على بني الإنسان في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالله عز وجل يكفل لهم باتباع أوامره وتعاليمه سبحانه بأن يحيوا حياة كريمة يرتفع فيها عن مستوى البهيمية، ولا يكونون كسكان الغابة ينزل القوي فيها على الضعيف، وإنما يعيشون بروح الإنسانية والتعاون والتكافل فيما بينهم. وأما في الآخرة فبالثواب الجزيل والأجر العظيم وسكنى جنة عرضها السماوات والأرض وإحلال رضا الرب تبارك وتعالى على من كان هذا شأنه وتلك صفته. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. فهذا هو الدين الذي اختاره الله عز وجل للبشرية وارتضاه لهم دينا، ولا يقبل من أحد دينا سواه. وبمجرد إعلان المرء شعار الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا إذان منه بأنه سلم أمره ونفسه لله عز وجل يصرفها كيف شاء سبحانه وتعالى. فالإنسان العابد لله حقا ليس له في نفسه شيء، وإنما أمره بيد من يقول للشيء كن فيكون. وكان من تمام ذلك ومن أجل انتظام حياة الإنسان، وبما أن التبادل والبيع والشراء أصل أصيل في حياة الناس، فإن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، وجعل الله عز وجل الربا محرما في كل الرسالات السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل. ومعلوم بداهة أن الشرائع تختلف من رسالة إلى أخرى، فالأنبياء جميعا جاءوا بدين التوحيد، وهو ما يسمى عند أهل العقيدة بالدين الملي، أي الملة، الكل جاء بملة الإسلام. وأما الشريعة فمختلفة، تختلف الشرائع باختلاف الأحوال والأزمان والأمكان. فشريعة موسى ليست كشريعة عيسى، وشريعة عيسى ليست كشريعة محمد صلى الله وسلم وبارك عليهم، إلا أن شريعة الإسلام أوضع الله عز وجل فيها ما يضمن لها الاستمرار ومواكبة حياة البشر واستيعاب كل مستجدات الحياة. لكن لما كان أمر الربا يقوض أركان بنيان أي مجتمع على ظهر الأرض كائنا من كان، جاء التحريم به في كل الأديان. ومعلوم أيضا أن دعوة الإسلام مرت بمرحلتين: مرحلة العهد المكي التي مضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من نصف دعوته 13 عاما، ومرحلة العهد المدني. وأن العهد المكي كان القرآن فيه، وكذا الذي أنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم، يركز تركيزا شديدا على الحديث عن الله واليوم الآخر وتثبيت أركان العقيدة في نفوس المسلمين، حتى يستعدوا بعد ذلك لتلقي الأوامر الشرعية، لأن القرآن سيحدث انقلابا عاما في حياة الناس، وسيأتي بأحكام وأوامر وشرائع تغير ما كان عليه الناس. فكان لابد من أن يستقر الإيمان في القلب، ويعلم المسلم أن تمام الإسلام إنما هو التسليم المطلق، وأنه ليس له من أمره شيء، وإنما أمره بيد الله عز وجل. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في هذا، ثم جاءت التشريعات بعد ذلك في 10 سنوات أغلب الشريعة إن لم يكن أكثر من 90% من شريعة الإسلام نزل في هذه الفترة. وأما الفترة الأولى فكان التركيز فيها على تثبيت أركان الإيمان في نفوس المسلمين، ولكن لما كان أمر الربا مستعظما وفيه ما فيه من المخاطر على حياة البشر جاء التحريم به في العهدين، في العهد المكي وفي العهد المدني. فأول ما نزل من شأن في شأن الربا في القرآن المكي قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ثم نزل في العهد المدني قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكان آخر تشريع نزل بشأن الربا ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه بقوله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الآيات. وفي هذه الآية الأخيرة نفى الله عز وجل أي شبهة في ذهن أي إنسان أن هناك أنواعا مستثناة من الربا، بل الربا بكل أشكاله: ربا الجاهلية، الربا المضاعف، وربا النسيئة، وربا الفضل، وكل هذه الأنواع حرمها ربنا تبارك وتعالى. فحرم أدنى جزء من الربا بقوله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والحكمة في تحريم الربا أن الربا فيه تقويض بنيان المجتمع أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا، لأن الربا في الأصل يقوم على استغلال حاجات الناس، ويتحكم قلة من الناس في رقاب الكثرة المتكاثرة من الناس، فينشئ التباغض والتحاسد والتدابر بين الخلق. كذلك الربا ينشئ طبقة راقية يتضخم رأس المال في يدها من غير أي جهد مبذول، فتكون طبقة طفيلية كالنبات ينمو على حساب غيره. وأن الربا من أعظم وسائل الاستعمار، لذا قالوا قديما: الاستعمار يسري بأمر تاجر أو قسيس، يعني يضحكون على الناس بحجة التربح أو بما يسمونه التبشير والدعوة إلى النصرانية. كذلك فإن الإسلام عندما حرم الربا لم يبق أمام المسلم الغني إلا أن يهب ماله إن شاء أو شيئا منه، أو أن يتصدق بشيء منه، أو أن يقرض قرضا حسنا يعود إليه المال الذي أقرضه من غير زيادة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وتعجب عندما تعرف أن نظرة الإسلام إلى الإقراض أعظم من نظرته إلى الصدقة بالمال، فقال عليه الصلاة والسلام: من أقرض ماله مرتين كمن تصدق به، من أقرض ماله مرتين كمن تصدق به، مع أن المال عاد إليه، يعني أقرضه مرة ثم رده المحتاج، ثم أقرضه ثانية لمحتاج آخر، ثم عاد إليه رأس المال الذي أقرضه في الأول كما هو، ومع ذلك نال أجره كأنما تصدق بالمال كاملا. وما ذلك إلا لما جاء في الحديث الضعيف، إن كان المعنى واضح منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ليلة أسري به على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقال النبي لجبريل: ما بال القرض أعظم أجرا من الصدقة؟ فقال جبريل عليه السلام: لأن الصدقة قد تعطى لسائل عن غنى. إن إنسان شحات، لكن دي وظفته في الحياة إنه متسول، لديه ما يغني، ومع ذلك اعتاد أن يسأل الناس وأن يمد يده. أما المقترض فلا يقترض إلا عن حاجة. العفيف الذي تعفف أن يمد يده للناس لا يطلب القرض من إنسان إلا إذا قعدت به موارده عن أن تسد حاجاته الأساسية. وأغلب الناس لا يقترضون إلا لضروريات الحياة. لا يعقل إن إنسان عاقل يقترض إلى ما فيه الطرف الزائد عن أصل الحياة. فطالب الصدقة قد يطلبها وهو غني، وأما المقترض لا يقترضها إلا عن عوز وحاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: من أقرض ماله مرتين كمن تصدق به. لذا جعل الإسلام الربا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب عند الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كل من اشترك في الربا من قريب أو بعيد ملعون. وما ذلك إلا للأضرار التي تعود على المجتمع. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا، أي من الإثم، أدناها أو أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الزنا معلوم حرمته، والزنا يتضاعف في ذاته وإن كان حده في الشريعة معلوم، لكن كون الرجل يفجر بامرأة من محارمه بل برأس المحارم، هذا فيه من الإثم ما فيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أيسر باب في الإثم كمثل أن يأتي الرجل أمه عياذا بالله. فما الظن بالباب الذي يعلوه؟ فما الظن بالباب 73 في الإثم؟ لذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الربا وعظم من شأنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا وهو يعلم أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية. إذا أردت أن تفهم هذا فاعلم أن الزنا وإن كانت جريمة متعدية الضرر والعياذ بالله، لكن التعدي فيها محدود. يعني تعدي الزنا، لو زنى رجل بامرأة حصن الله فروج المسلمين والمسلمات، فلو كانت هذه البنت بنت لم تتزوج بعد فالضرر محدود على البنت وعلى إلحاق العار بأهلها وقد تلد من هذا الماء الحرام ولدا. فإن كانت متزوجة كان الضرر أبعد، فيه تخبيب امرأة على زوجها، ووطء فراش رجل لا يحل له أن يطأه، واختلاط الأنساب، وإلحاق العار بالزوج وأهل المرأة. لكن في نهاية المطاف تعدي ضرر الزنا تستطيع أن تعدد فيه المضار محدودة، أما تعدد مضار الربا لا حد لها حتى تنتهي بتقويض الحياة على ظهر البسيطة. لذا قارن النبي صلى الله عليه وسلم الربا بالزنا. معلوم أن الطبائع الحرة السليمة تكره الزنا مسلمة كانت أو غير مسلمة. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء: ويشترط عليهن ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ما فيش إنسان أو إنسان حر عنده عفة يزني، أن هذا فعل منكر، حتى عند الحيوانات لا يتقبلونه بسهولة. فالزنا منفر منه في طبائع الخلق، إذا قارن النبي الربا به وجعله أشد منه بمراحل لا تعد عليه الصلاة والسلام، وجعل انتشار الربا والزنا مؤذن بحلول العقاب الإلهي، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله، أي استجلبوا العقاب الإلهي، وجعله من علامات الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر، أن هذه الأشياء تنتشر في نهاية الزمان. والأحاديث في بيان عاقبة الربا لا تعد ولا تحصى، ويكفي من هذا البيان القرآني قول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا الذنب الوحيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آذن الله فيه بالحرب، لا تجد ذنبا آخر، حتى الكفر والإشراك بالله والقتل والزنا وغيرها من الموبقات لم يؤذن الله فاعلها بالحرب إلا في هذا الذنب. لذا ذكر أهل التفسير أن مالكا رحمه الله صاحب المذهب جاءه رجل يوما فقال: يا إمام، رأيت البارحة رجل يتعاقر، واحد شارب خمرة وسكران وماشي يتطوح يمين وشمال، فالسكران ده بيعمل أي حد، يريد أن يمسك القمر بيده، ما هو عقله مش معاه. فقال الرجل: امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال مالك: أمهلني حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فرده، ثم أتاه من الغد فرده، حتى جاءه ثالثة، فقال له الإمام: يا رجل، امرأتك طالق، فإني تصفحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم أرى شيئا يدخل جوف ابن آدم أشر من الربا، لأنه الذنب الذي آذن الله فيه بالحرب. إن الخمر أهون 1000 مرة من الربا، فهذا ذنب عظيم. فهذا بيان قرآني إلهي لكل إنسان وهبه الله مسحة عقل أن ينزجر وأن يكف يده عن شيء من الربا، قليله أو كثيره على حد سواء. وبين عليه الصلاة والسلام أن إحدى مخازي أمة الإسلام فشو الربا فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وطرقوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. الظن بالدرهم والدينار كناية عن البخل، وتبايع العين إنما هو الربا، لكن التحايل، يتحايلون على الربا في صورة بيع، وهو في الأصل يريدون تبادل المال بالمال. فكل حيلة للوصول إلى الأمر المحرم حرام. فالتبايع بالعين واحد من 4 أسباب رئيسة من شأنها إحلال الذل في ديار المسلمين، وهذا ما يحدث للناس اليوم. لذا قال ربنا تبارك وتعالى في قضية قرآنية لا تقبل الجدال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه الآية مسبوقة بقوله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية، فهذه الآية الكريمة بيان مآل المرابين في الآخرة، يعني عاقبة المراب يوم القيامة. ثم سن الله عز وجل بعاقبة المراب في الدنيا بقوله يمحق الله الربا. ثم ثلث الله عز وجل ببيان عاقبة المتصدقين في الدنيا ويربي الصدقات، ثم ذكر رابعا بيان مآل المتصدقين في الآخرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الآيات فيها وعد ووعيد دنيوي وأخروي. فأما ما يتعلق بالوعيد في شأن الربا، فالله أخبر أن المراد يقوم من قبره كالمجنون يتخبط، لذا قال النبي لعوف بن مالك رضي الله عنه: إياك والذنوب التي لا تغفر، إياك والذنوب التي لا تغفر. ثم قال: الغلول وأكل الربا، فإن آكل الربا يبعثه الله يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا مآله في الآخرة. لكن أغلب الفسقة والذين لا يحجمهم أمر الله ورسوله يعملون على حد المثل القائل: احين النهاردة وموتني بكرة، يا عم لما أبلغ حلها ربنا، ويستهينون بالمثول بين يدي الله يوم القيامة. وهذا فيه من الاستهانة ما فيه من تشديد العقوبة، لكن لما كانت الشريعة في الأصل موضوعة من أجل انتظام الاستقرار وبناء حياة كريمة لكل بني الإنسان، جعل الله عز وجل لكل أمر أمر به فائدة دنيوية، ولكل نهي نهى عنه عقوبة دنيوية، غير ما يترتب على ذلك من ثواب للطائع ومن عقاب للعاصي يوم القيامة. فقال ربنا تبارك وتعالى أن كثيرا من الناس لا ترهبهم صياط الوقوف بين يدي الله عز وجل. لكن على سبيل المثال، لو راجل بيشرب خمرة وقال له الأطباء: لو شربت كأس خمر ستموت، الأعضاء اللي جوه باظت، سيكف عن شرب الخمر لحبه للحياة. لكنه قبل سمع قول الله في تحريم الخمر، وسمع قول رسول الله في تحريم الخمر، لكن لم يرعوي، غير أن محبة الحياة والخوف على النفس ومحبة طول الأمل والعمر أنهاه كل ذلك عن احتساء الخمر. فعلى هذه القاعدة قال ربنا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المحق والإرباء هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة على حد سواء، لكنه في الدنيا يدخل دخولا أوليا. والله عندما قال يمحق لم يقل يزيل الله عز وجل الربا، لأن الإزالة تكون دفعة واحدة، لكن الله عندما قال يمحق أي يزيله شيئا فشيئا. ولذلك يسمى القمر في نهاية الشهر بالمحاق، في ليلة الصلار 28-29 القمر اسمه محاق، لأنه لا يرى أو لا يكاد لا يرى بعد أن كان بدرا في ليلة الرابع عشر ظل ينقص فينقص فينقص حتى توارى عن أنظار الناظرين إليه، ولا يستطيع أن يرى بصيص نور منه إلا صاحب النظر السليم. فالمقصود هنا أن الربا يبدو أمام صاحبه زاهيا، ثم تسرب إليه الخلل فتقوض البنيان على صاحبه فجأة دون أن يشعر من أين تأتيه الخسارة. فهذا معنى قول الله يمحق، ونسبة الفعل إلى الله عز وجل بقوله يمحق الله لابد أن يقف المسلم أمامها وقفة، لأن نسبة الفعل إلى الفاعل تكتسب كيفيته من ذات الفاعل، نسبة الفعل إلى الفاعل تكتسب كيفيته أنت من ذات الفاعل. يعني لو قالوا لك مثلا بطل العالم في الملاكمة سأصفعك على وجهك، يضربك ألم، أو يقال لك واحد من أوساط أفريقيا مكلش بقاله سنة سأصفعك على وجهك، لا الرجل ده هاته جنبه منه مية كمان خليه يضربني وما فيش فيه نفس. لكن صاحبنا بطل العالم لو ميل بس بإيده كده عليك هيقطم رقبتك. فهذا هو المعنى. فتخيل ولله المثل الأعلى، عندما يقول الحق يمحق الله، المحق منسوب إلى من؟ إلى من لا تقف الدنيا بأسرها أمام قوله كن سبحانه وتعالى. أبعد أو فوق هذا المحق محق؟ كلا. إذن تبين من هذا أن المحق هذا محقق لا محالة. لذا قال عليه الصلاة والسلام الربا وإن كثر عاقبته إلى قل، سيقل شئت أم أبيت. الربا وإن كثر عاقبته إلى قل. ثم في الآية الكريمة محذوف قول الله، كون الله عز وجل جعل الإرباء في مقابل المحق، تبين أن هناك محذوف، والمعنى يمحق الله الربا ويعاقب عليه، ويربي الصدقات ويثيب عليها. هذا ما يسميه البلاغيون بطريقة الاحتباك في القرآن. الاحتباك دي يعني بمنتهى البساطة أن يحذف من الأول ما يدل عليه الثاني، وأن يحذف من الثاني ما يدل عليه في الأول، كقوله تعالى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. اللي يفهم الآية يعرف أن فيه محذوف، لأن معنى الآية الكريمة فعلي إجرامي وأنتم منه براء، وعليكم إجرامكم وأنا بريء من إجرامكم. لو تعملها مقص كده يتضح المعنى. قل إن افتريته فعلي إجرامي، فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. المعنى هنا أن جرم الذي أقترفه أتحمله أنا ولا تتحملوه أنتم، والجرم الذي تقترفونه أنتم تتحملونه ولا أتحمل منه شيئا. فحذف الله عز وجل من قوله فعلي إجرامي وأنتم براء منه، لأنه واضح دل عليه قوله وأنا بريء مما تجرمون، أنه أن نبي الله لا يتحمل شيئا من إجرام المشركين، فالعكس هم لا يتحملون من إجرامه شيئا وهو لا يتحمل من إجرامهم شيئا. وكقوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي أدخل يدك تدخل وأخرجها تخرج، أوليس هذا المعنى؟ فالله عندما قال هنا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، المحق يستلزم العقاب عليه، وإرباء الصدقات كناية عن الثواب ثم المجيء بالزيادة، فكانت المقابلة فيها تمام المعنى. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله: والله لا يحب كل كفار أثيم. لماذا لم يقل الحق كل كافر آثم؟ لماذا أتى بصيغة المبالغة؟ لأن هذا الذنب مضاعف في ذاته، لأنه كما قلت سلفا الضرر فيه متعد ويتنامى بسرعة، لأن من شأنه تقويض بنيان أي مجتمع أيا كان. لذا غلظ الله عز وجل العقوبة فيه وبالغ في التحذير منه. وأمر آخر لبيان أن التعامل بالربا من شعار أهل الكفر، فالله لا يحب الكفر ولا يحب من اتصف بشيء من أعمال الكفر. فالله لا يحب أهل الكفر أصالة، ولا يحب مسلما يتعامل بالربا، لأنه شارك أهل الكفر في شيء من شعاراتهم. فالله عز وجل نهى. وكلمة كل في اللغة العربية موضوعة لاستغراق العموم، ذلك يسميها العلماء أنها للنفي الجميعي لا المجموعي. بمعنى لو أنا قلت مثلا كل من في الشارع يدخل المسجد، فالناس كلها دخلت، ممكن واحد ما يدخلش، ويصح أن يقال كل من في الشارع دخل المسجد، لأن هنا أغلبية بنسبة 99%. لكن عندما يقول كل فرض، ليدخل كل فرض المسجد، الخطاب متجه إلى كل واحد بعينه. فالله عندما قال والله لا يحب كل، قال أهل العلم هي لسلب العموم، يعني أن الله عز وجل لا يحب واحدا بعينه اتصف بهذا. كل من تعامل بالربا فهو مبغوض لله عز وجل. وهذا أيضا للتأكيد على حرمة الربا والعياذ بالله. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد للناس أن تقف مع أنفسها وقفة، لأن الله عز وجل عندما قال أمحق الله الربا، إذا صارت هذه قضية محفوظة بحفظ الله عز وجل للقرآن. أوليست هذه آية في كتاب الله؟ هذه آية من القرآن. ومعلوم أن الله عز وجل جعل المعجزة الكبرى لخاتم الأنبياء والرسل هي القرآن. والله عز وجل تحدى الجن والإنس بالقرآن بحفظه وبتلاوته، فعجزوا عن أن يأتوا بمثله. ولأجل هذا التحدي أودع الله عز وجل في القرآن جملة من القضايا ستصدق على مضار الزمان والمكان. فإذا كان الله عز وجل قال يمحق الله الربا، فهذا علامة على أن شأن المرابي والمرابين في الجملة والتفصيل إلى المحق والزوال. فأتظن بعد هذا التقرير الإلهي يأتي الزمان ليكذب القرآن، فترتفع راية المرابين وتقوم الدنيا على التعامل بالربا مثلا؟ هذا كقول الله عز وجل في القرآن الكريم: تبت يدا أبي لهب وتب. كان من الممكن بمنتهى البساطة أن يفعل أبو لهب في القرآن من أخطر وأقرب طريق، أن يقول ولو نفاقا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لو قال هذه الكلمة لصار الكلام الذي يقوله محمد كذب، لأن كلام محمد الذي يزعم أنه كلام الله على حد قول المشركين قال فيه أن أبا لهب سيعيش كافرا ويموت كافرا ويخلد في النار. فإذا قال أبو لهب ولو نفاقا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لقوض بناء القرآن، لكن حجب الله عز وجل عن قلبه حتى كلمة التوحيد أن يقولها ولو لمجرد لحظة نفاقا، لأن هذا كلام الله المعجز سبحانه وتعالى. فالله عندما يقول هنا يمحق الله الربا، لا تظن أنه سيأتي نظام تجاري مثلا كما هو الحال اليوم. العالم الآن قائم على التعامل بالربا، وفي فترة قبل عقدين أو ثلاثة أو أربعة عاش الناس رفاهية لم تعيشها الأمم والشعوب من قبل، كل هذا بسبب الربا. وفجأة نام الناس واستيقظوا على كارثة تحل بالعالم، يعني هذه الكارثة المالية التي لا تزال تخيم على العالم اليوم أساسها الأول الربا. كل يوم نسمع في نشرات الإعلام مثلا كل دولة من دول أوروبا تعلن، كل حكومة تعلن حالة التقشف وتقليص الرواتب وتسريح العمال وغير ذلك، ومظاهرات عتية في كل مكان. ألم يسأل الإنسان نفسه ما هذا الذي يجتاح أوروبا؟ دول الاتحاد الأوروبي كل يوم دولة تسقط وتعلن الإفلاس، ويحاول دول الاتحاد إقالتها من عثرتها بضخ الأموال، كل ده ليه؟ أوليس هذا هو الربا وعواقبه الوخيمة على العالم؟ في الكارثة العقارية التي مرت نادى خبراء اقتصاد عالميين بأنه لابد من الرجوع إلى شريعة الإسلام لإنقاذ الوضع الاقتصادي العالمي. فهذه قضية قرآنية عندما يقول ربنا يمحق الله الربا، الناس سيفرحون أياما ولكن سيندمون بقية الدهر. أغلب أموال العالم وكنوز وثروات الأرض اليوم التي جنيت من الربا والحرام تستهلك في أمور لا قيمة لها. لما تسمع مثلا أن قطر فازت باستضافة كأس العالم بعد 12 سنة، أنت متخيل قطر هتعمل إيه؟ قطر دي أخوانا عزبة زي المنصورة كده، متخيل؟ طب الناس دي هتجيب ملاعب منين؟ وبعدين مين اللي كان ضد قطر مرشح أن يفوز بها؟ أمريكا. أمريكا على هذا الاقتصاد والرقعة الكبيرة قارة بأكملها، تعرفين كم ستنفق قطر مدار 12 سنة حتى تستضيف كأس العالم؟ 58 مليار دولار. من ضمن العروض اللي هيقدموها مش هيكيفوا النوادي، ده هيكيفوا الشوارع. الأموال دي ليه؟ وأين هذه الأموال وفقراء المسلمين؟ لما بسمع امبارح ان مدرب النادي الأهلي اللي كان عنده قبل كده وراح ورجع تاني، رجع أول يناير، هيدوله 80,000 يورو كل 30 يوم. ده خبير في الطب ولا ايه؟ ولا عالم في الذرة؟ ولا هاي 20% بطالة في الشعب المصري هيشغلهم ولا يعمل ايه في البلد؟ ده جاي يدرب شوية عيال بيلعبوا حتة كورة جلد. هذه الثروات، هذه الأموال التي تهدر وتنفق في غير ما طائل، والناس يموتون جوعا وعطشا وعريا، كل هذا بسبب الربا. كم من الأموال تنفق على أشياء لا قيمة لها في حياة الناس؟ لما واحدة في اسكندرية تعمل معرض للنحت من الزجاج، مش عارف متكلم كام ألف، يا ترى دي أضافت للمجتمع إيه؟ المجتمع بأسره ماذا استفاد من هذا؟ وعمل لها ضجة إعلامية ولابد كل البنات تحذو حذو هذه البنت. طب دي عملت إيه؟ أين هذه؟ مش هقول بقى من دكتور ولا مهندس ولا ولا ولا، واحد قاعد طول سهران بيذاكر ونقع عينيه كي يكتشف علاجا لدواء لمريض يتألم أو رجل يخطط لبناء بيت يسكن فيه الناس، أو عالم في الشريعة يريد أن يرشد الناس إلى الحق، بل إلى كناس شوارع يطهر شوارع الناس من القمامة والأذى، ما الذي استفاده الناس؟ أين نحن من الأموال التي تنفق على الرقص والغناء وغير ذلك؟ أليس كل هذا هو تقرير الله عز وجل؟ يمحق الله الربا؟ هذه كارثة. لابد للناس أن يفهموا أن الذي حل بالعالم اليوم من خراب اقتصادي، يعني ما قانت الرأسمالية إلا على أنقاض الشيوعية بعد فشل الشيوعية الزريع في أنها تقود العالم نحو الحياة الكريمة، ثم جاءت الرأسمالية وظن اليائسون وقتها أنها الحل الأمثل لبناء حياة كريمة، وها نحن نتجرع الذل من وراء هذا النظام الفاسد، لأن الله عز وجل كفل بالزكاة الحياة. الزكاة هذه سهم الزكاة كان يسد حاجة الفقراء والمساكين والمعوذين، ويزوج الشباب الغير القادر على الزواج، بل أهل الذمة كانوا يكفلون من بيت مال المسلمين، المريض منهم والذي طعن به السن فقعد عن العمل كان يعطيه عمر، ومن بعده عملاؤه كانوا يعطونهم من بيت المال، ولما عورض قال لنأخذه لحما ونرميه عظما، يعني عاش في ديارنا وكان يعمل ويكد ويكدح، فلما مرض أمن سماحة الإسلام أن يرمى هذا خارج ديار الإسلام فأعاله من بيت المال، واتسع الأمر في زمر ابن عبد العزيز أن أطعم الطير في السماء والسباع في الفلوات والصحاري من سهم الزكاة. إذا طبقت كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى، فهذا الذي نعيشه اليوم لا مخلص لنا إلا بالعودة إلى الإسلام وإنشاء حياة إسلامية جديدة تقوم على أسس الإسلام وليس على نظم مستوردة من الغرب أو الشرق، فهذا الذي سيخلصنا مما نحن فيه ويخلص العالم تبعا. الإسلام عندما حكم في وقت اتساعه حكم شبه العالم، لأنه لم يكن أمام جند المسلمين غير المحيط، وما كانوا يظنون أن وراء هذا الماء أناس يعيشون، فحكم الإسلام هذه الملايين من البشر وهذه الرقعة المتسعة من أرض الإسلام من أرض الله عز وجل بالإسلام، وأقام حياة كريمة بسهم الزكاة يسد كل حاجة. وكان من كره العرب للربا أنهم عندما جاءوا ليبنوا البيت الحرام في الجاهلية قال كبيرهم لا تأتوني إلا بطيب كسبكم، لا نأخذ درهم ربا ولا مهر بغي ولا مظلمة لأحد، إن فلان ظلم رجلا فأخذ ماله ظلما، أو امرأة فجرت بعرضها فاكتسبت مالا، أو رجلا تعامل بالربا، فكانوا يعدونه من الخسائس خسائس الأعمال في الجاهلية. فجاء الإسلام لينجد على فعلته، فهذا إذان لكل عاقل أن يعلم أنه لا سلامة له إلا بأن ينأى بنفسه عن هذا، ولو احتسى التراب خير له من أن يدخل جوفه درهما من ربا. أسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يرد الأمة إلى دينها مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم انزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبنهنك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.